رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وقت صلاة العشاء، وقلنا أن البحث في وقت صلاة العشاء من جهتين: الجهة الأولى من حيث المبتدأ، وقد مر الكلام مفصلا في ذلك، ودخلنا في الجهة الثانية وهي في وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى. وقلنا أن المشهور أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل مطلقا للمضطر والمختار، وهناك قولان آخران على خلاف المشهور. الأول للشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند مضي الثلث الأول من الليل، والثاني ما قال به صاحب الحدائق ونقلناه عن المبسوط أيضا أنه يمتد إلى نصف الليل للمضطر والمعذور، ولغيرهما إلى ثلث الليل أو ربعه. أما العامة فقلنا بالنسبة إلى المضطر يمتد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أما بالنسبة إلى المختار فاختلفوا على قولين: الأول أنه يمتد إلى منتصف الليل، والثاني أنه إلى الثلث الأول من الليل. والثاني مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة ومالك، واستدل لمشهورنا بقولين الأول أو عفوا بوجهين: الأول الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، المفسرة بصحيحة زرارة التي بيّنت أن المراد بغسق الليل هو انتصافه. وقلنا أن الاستدلال بالآية الكريمة بضميمة الرواية يحتاج إلى ضميمة أمور: الأول أنه قد دل الدليل الخاص على أن وقت الظهرين ينتهي عند الغروب، والثاني أنه دل الدليل الخاص على أن وقت العشاءين لا يتقدم على الغروب، والثالث أن المراد بغسق الليل انتصافه، والرابع أن الآية مطلقة تشمل المضطر والمختار. بالنسبة إلى وقت منتهى صلاة العشاء توجد رواية أخرى مفسرة أيضا للآية الكريمة، وهي صحيحة عبيد بن زرارة الجزء الرابع صفحة 157 الباب 10 الحديث الرابع من أبواب الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث الرابع، قال وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. مر الكلام في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، قلنا أنه يمكن تصحيحه بطريقه إليه في الفهرست إذا بنينا على كفاية الترضي في وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار. مر الكلام مفصل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الثقة، عن الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد، وقلنا أن الضحاك ثقة لرواية البزنطي وصفوان عنه بسند صحيح، عن عبيد بن زرارة الثقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان، هذه تفصل أكثر بعد من صحيحة زرارة، صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه، هاتان صلاتا الظهرين، ومنهما صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. وبقرينة الدليل الخارجي المراد بالصلاتين اللتين من غروب الشمس إلى انتصاف الليل هما صلاتي العشاءين، واضح. وهذه الرواية المفسرة للآية الكريمة تتحدث بشكل واضح عن أن صلاتي العشاءين وقتهما من الغروب إلى منتصف الليل. هذا كله في الوجه الأول المستدل به للمشهور، وأظنه قد مر في الدرس قبل التعطيل. الوجه الثاني الروايات، من الروايات موثقة أبي بصير المتقدمة التي مرت في الجزء الرابع صفحة 200 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث الثاني، وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة بقرينة، وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة في الحديث رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي يسند إلى الحسن ابن محمد بن سماعة، وطريق الشيخ الطوسي ذكره في المشيخة في الجزء 30 أظن صفحة 138 أظن في صفحة 138 138 الطريق الثاني صحيح. والحسن ابن محمد ابن سماعة واقفي ثقة عن محمد ابن زياد، قلنا المراد به محمد ابن أبي عمير الثقة المعروف، عن هارون ابن خارجة كوفي ثقة، عن أبي بصير، قلنا أن أبا بصير كنية لخمسة رجال، لكن الأنصاف أنه مردد بين رجلين هما يحيى بن القاسم وليث بن البختري، وعند الانصراف عند الإطلاق ينصرف إلى يحيى بن القاسم، ولا أقل من تردده بين الاثنين يحيى بن القاسم وليث بن البختري. لا مو هكذا كنية، بحثنا مفصلا في درس من الدروس أن هذه الكنية عند إطلاقها لابد أن تنصرف على المعروف بها وعلى الرجال المعروفين الذين لا يحتاجون إلى توضيح، والمعروف من هؤلاء الخمسة هذان الاثنان، بل توجد قرائن على أن هذه الكنية إذا أطلقت يراد بها يحيى بن القاسم، وقد مرت روايات يصرح بها الراوي أن المراد به يحيى ابن القاسم. الاثنين في طبقة واحدة، الخمسة لم أدق. الرواية عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وفي المصدر العتمة صاحب الوسائل قال العشاء، لأخرت العشاء إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل إلى آخر الرواية. فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوب وبعد نصف الليل فلا رقدت عيناه، التي قلنا أنها تدل على أن المختار مأثوم وصلاته قضاء إذا أخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، تتذكرون في بحث صلاة المغرب. لكن المضطر بحث آخر، يسقط الإثم لكن هل صلاته يأتي بها بنية الأداء أو القضاء؟ قلنا توجد رواية، بهذه الرواية نستفيد، من هذه الرواية نستفيد أنه يؤدي صلاته أداء، سيأتي ذلك.
شيخنا نقدر نقول
هاي
رواية
مفسرة
أخرى من الغسق وهو
من التصف وهو الزرارة، ما شارت للرواية، ما شارت
للآية،
لابد من
الغسق
مع ذلك تفسير، لكن ما نقدر نقول تفسير للآية. نعم نقول هذه الرواية، هذه الرواية توضح أن معنى الغسق إلى أن نصف الليل وهو غسق الليل ممكن، فمو مفسر للآية لكن تفسير للغسق الوارد في الآية. فإذن الرواية ماذا قالت؟ قالت وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل. هذه الرواية الأولى من الوجه الثاني، وهي واضحة الدلالة بل صريحة الدلالة على أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى يمتد إلى منتصف الليل. الرواية الثانية صحيحة عبيد بن زرارة التي تقدمت أيضا في الجزء الرابع صفحة 181 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24 بإسناده محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب. وقلنا هنا المشكلة، القاسم بن مولى أبي أيوب لم يوثق، وهو القاسم بن عروة، لكننا قلنا أنه ثقة لرواية البزمطي عنه بسند صحيح. ماذا قالت الرواية؟ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذا، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذا. ومن الواضح أن المراد بالصلاتين اللتين يكون وقتهما من الغروب إلى منتصف الليل هما صلاتي العشاء، أي ولو بضميمة الضرورة الفقهية أو الأدلة الأخرى. هذه رواية ثانية وواضحة وصريحة، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، صريحة في أن منتهى وقت صلاتي المغرب والعشاء هو منتصف الليل. الرواية الثالثة هي صحيحة عبيد بن زرارة التي قرأتها توا في صفحة 157 أبواب المواقيت الباب العاشر الحديث الرابع، وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله افترض أربع صلوات، أول وقتها زوال وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، هاي الأربعة منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذا. هذه الروايات وغيرها صريحة في امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل ومن غير تقييد بحالة دون أخرى. لم تقيد بالمضطر ولم تقيد بغيره. إذن إطلاق الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة وبصحيحة عبيد بن زرارة والروايات صريحة في أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل، وبإطلاقها نقول أنه يمتد إلى منتصف الليل للمضطر والمختار. سيأتي تقييد لهذا الإطلاق بالنسبة إلى المضطر، لكن الآن نحن نتكلم أنه يمتد إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه أو إلى ربعه، فنقول هذه الأدلة وهي أطلاق الآية الكريمة بضميمة الروايات المفسرة لها، والروايات تدل على أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى يمتد حتى للمختار إلى منتصف الليل. واضح؟ أما من حدد انتهاء الوقت بثلث الليل الأول كالشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية، ماذا يريد؟ إذا كان يريد انتهاء الوقت بذلك بحيث تقع صلاة العشاء بعد ذلك في غير وقتها، يعني بعد ثلث الليل تكون قضاء، فهذه الروايات ومن قبلها أطلاق الآية المفسرة بالروايات تدل على أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل. إذا ماذا تريد أنت أيها القائل بأن وقت صلاة العشاء ينتهي عند ثلث الليل، عند مضي الثلث الأول من الليل، ماذا تقصد؟ إذا كنت تقصد أنه بعد مضي الثلث الأول من الليل تكون صلاة العشاء قضاء يخرج وقتها، فهذا يتنافى مع ما مر من أطلاق الآية الكريمة ومن صراحة الروايات في أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل. ومن أراد التحديد إلى ثلث الليل أو ربعه بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بذلك للمختار وإلا فإنه للمضطر والمعذور يمتد إلى منتصف الليل كما قال به صاحب الحدائق ونقلناه عن المبسوط، فنقول أنه يدفعه أنه خلاف ظاهر هذه الروايات. هذه الروايات مطلقة لم تقيد بحالة دون أخرى، والآية الكريمة مطلقة والروايات التي فسرتها لم تقيد بحالة دون أخرى، فيكون هذا القول خلاف هذه الروايات بظاهرها وخلاف أطلاق الآية الكريمة. فالآية الكريمة المفسرة بالروايات والروايات التي تحدثت أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل تحدثت أنه يمتد إلى منتصف الليل دون أن تقيد ذلك بحالة المضطر، فمن فهي ظاهرة في أنه يمتد للمضطر وللمختار. واضح؟ بعدين نجي إلى دليلهم. الآن نريد أن نؤكد رأي المشهور. ماذا يقول المشهور؟ المشهور يقول أن وقت صلاة العشاء لا ينتهي عند الثلث أو الربع الأول من الليل بل يمتد إلى منتصف الليل. أنت أيها القائل أنه يمتد إلى ينتهي عند الثلث الأول من الليل أو إلى ربعه، ماذا تقصد؟ إذا كنت تقصد أنه بعد هذا الوقت تكون الصلاة قضاء وتخرج عن وقتها فهو خلاف إطلاق الآية وصراحة الروايات. وإن كنت تقصد أنه ينتهي للمختار ويبقى للمضطر إلى منتصف الليل فنقول لا الآية ولا ظاهر الروايات أنها قيدت بالمضطر. فالآية الكريمة والروايات تدل على أن الوقت يمتد حتى للمختار إلى منتصف الليل. نعم، حتى ما نعوف هذا الموضوع، نعم، لأنه إحنا في كلامنا نستدل على رأي المشهور. المشهور يرى، مشهور المتقدمين، أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل حتى للمضطر. نقول لا، لا نتفق مع المشهور في هذه النقطة، بل تخرج حالة الاضطرار ويمتد الوقت لطلوع الفجر لصحيحة أبي بصير المتقدمة التي وردت في الجزء الرابع، نفس الصحيحة التي قيدنا بها وقت صلاة المغرب من حيث المنتهى، وقلنا أنه يمتد للمضطر إلى طلوع الفجر قبل طلوع الفجر بقليل بمقدار يستطيع أن يأتي به بصلاة العشاء. تتذكروا نفس الصحيحة، هذه الصحيحة واردة في الجزء الرابع صفحة 288 أبواب المواقيت الباب 62 الحديث الثالث. قال وعنه عن حماد بقرين الرواية رقم 2 وعنه رواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، وعنه يعني وعن يعني محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد، هذه الرواية موجودة سابقا ناقليها. عن حماد بن عيسى ثقة، حسين بن سعيد الثقل الأهوازي الثقل المعروف. عن شعيب المراد منه شعيب بن يعقوب العقرقوفي، إلا في موارد ليس هذا منها، من أحب يراجع فليراجع رجال الوسائل صفحة 594. قال النجاشي أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم ثقة. أبي بصير يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري وكلاهما ثقة، ويوجد إشعار هنا أنه يحيى ابن القاسم لأن شعيب لا يروي إلا عن خاله. أو قل لأنه ابن أخته، لا أقول لا يروي، أقول لأنه ابن أخته ففيه إشعار، قلت لا يعتبر دليل يعتبر إشعار. عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال عليه أفضل الصلاة والسلام إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. خشي أن تفوته، ما الذي يفوته؟ يفوته الوقت الأدائي، فإذا هي بالنسبة للمضطر قدر متفق عليه أن المضطر غير مأثوم. نتكلم عن أن الوقت يمتد أداء بالنسبة إليه إلى طلوع الفجر، هذه الرواية واضحة وظاهرة بل وصريحة في أن وقته نستطيع أن نقول أنها قريبة من الصريحة في أن وقته يمتد إلى طلوع الفجر بالنسبة للمضطر. طبعا الرواية قالت نام أو نسي، وأوضحت في دروس سابقة أن العرف يمكن أن يعمم لمطلق المضطر لأنه يلغي خصوصية النائم والناسي ويعتبرهما من مجرد مثال للمضطر، وإلا فما الفرق بين النائم والناسي وبين مثلا من لم يستطع، من كان مسافرا ولم يستطع التوقف في الطريق قبل منتصف الليل، أو لم يجد ما يتطهر به قبل منتصف الليل. العرف لا يرى فرقا فيعمم لمطلق المضطر. إذن نحن نتفق مع المشهور، نتفق مع المشهور في أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل، لكن نختلف معه في أنه يمتد بالنسبة إلى المضطر إلى طلوع الفجر. للمختار فضلا عن المضطر يمتد إلى منتصف الليل، بل نزيد أنه بالنسبة للمضطر يمتد إلى طلوع الفجر. طبعا هذه الرواية التي قلنا في صفحة 282 أو عفوا 88 الحديث رقم 3، رواية رقم 4 صحيحة السند وبنفس المضمون. قال: وعنه عن فضالة عن ابن مسكان أو مسكان، عبد الله ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إنما رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. نفس مضمون الرواية. وعنه عن فضالة ابن أيوب عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله مثله أو مثله، يعني هذه الرواية بثلاثة طرق إذا شكينا بشعيب من هو شعيب فلها طرق ثلاثة معتبرة. لم أشير إلى ذلك في الدروس السابقة، لكن الرواية رقم 4 وفي ذيلها، رواية رقم 4 فيها ابن مسكان، رواية رقم ذيل الرواية رقم 4 فيها ابن سنان المقصود عبد الله بن سنان، هذه الرواية المقيدة والتي تدل على امتداد وقت المضطر إلى طلوع الفجر، هذه الرواية وردت في طرق ثلاثة معتبرة. لكن ورد في بعض الروايات التحديد إلى ثلث الليل. ما مر هو دليل المشهور، والمشهور قال: تساءل مع الذي يقول إلى ثلث الليل. قال: كيف تقول لا ثلث الليل وهذه الروايات تصرح وأطلاق الآية ظاهر في أنه إلى منتصف الليل، كيف؟ تساءل المشهور. المستدل لديه روايات تدل على أن الوقت يمتد إلى ثلث الليل، فكيف يعالج المشهور المعارضة بين دليله وبين هذه الروايات؟ الروايات المعتبر السند منها عدة روايات، نذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة في الجزء الرابع صفحة 156 157 الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث الثالث، قال: وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، يعني الشيخ الطوسي، طبعا شوي انتبهوا وياي، الحديث رقم 3، إذا رجعنا إلى الحديث رقم 2 وبهذا الإسناد، إذا رجعنا الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب، فشلون الحديث رقم 3 الشيخ الطوسي يسند عن الحسين بن سعيد؟ ذيل الحديث رقم 2 مكتوب محمد بن الحسن بإسنادي عن محمد بن يعقوب، هذه بعد رقم 3 وبإسنادي عن الحسين بن سعيد مرجعها إلى ذيل الحديث رقم 2، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. حسين بن سعيد الأهوازي الثقل المعروف، عن النضر وهو النضر ابن سويد الثقل المعروف، عن موسى ابن بكر. موسى ابن بكر مر الكلام فيه وعنده هو إجمالا. وثق، هو لم يوثق صريح، وثق لعدة وجوه، منها أنه وقع في روايات تفسير القمي، وبحثت مفصلا في أن هذا المبنى ليس بتام جزما، بحثنا في هذا الكتاب وفي دلالة عبارته وأنها لا تدل على شيء. تذكروا السيد الخوي رحمة الله عليه وثقه لهذين الوجهين، الوجه الأول أنه روى في تفسير القمي، الوجه الثاني توجد رواية رواها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال هذا السند معتبر، هذا السند إلى الآن معتبر، الشيخ الكليني يروي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة موثق، قال دفع لي صفوان، من الذي يقول؟ الحسن بن محمد بن سماعة، دفع لي صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى ابن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه، يعني هم صفوان هم مستمع من موسى ابن بكر هم قارئ عليه، فإذا فيه موسى ابن بكر عن علي ابن سعيد عن زرارة، طبعا علي ابن سعيد مشترك بين عدة مهملين بس مو شغلنا، احنا ما نريد نوثق هاي الرواية اللي راح تنذكر، احنا نريد نوثق لحد قول الحسن ابن محمد ابن سماعة، الحسن ابن محمد ابن سماعة نقل هذا القول تبول زين، ووجد في الكتاب دفع لي صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي، هاي قبل حد الآن موثقة، فإذا فيه فقال لي هذا سماعي من موسى ابن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى ابن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها فقال الإمام للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي، هو الواضح. السيد الخوي رحمة الله عليه بنى على وثاقة موسى بن بكر استنادا لهذه الرواية، كيف؟ استدلاله مبني على أمرين، رجوع الضمير في قوله قال هذا دفع لي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف، مبني على رجوع الضمير قال هذا إلى صفوان، يعني كأنه صفوان هو الذي قال للحسن بن محمد بن سماعة هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، والمشار إليه بلفظ هذا هو كتاب موسى بن بكر، القائل صفوان والضمير، يعني قال هذا الضمير في قوله قال هذا إلى صفوان، والمشار إليه يعني الضمير المستتر في قال إلى صفوان والمشار إليه هو كتاب موسى ابن بكر، واضح الفكرة؟ يعني صفوان قال للحسن بن محمد بن سماعة أن هذا ما ليس فيه اختلاف. ما هو هذا؟ كتاب موسى ابن بكر. إذا كان كتاب موسى ابن بكر ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا فهذا في غاية الوثاق موسى ابن بكر. واضح هكذا قيل. يمكن أن يرد هذا بغض النظر عن الرد الآتي، أنه صفوان اطلع على الكتاب ورأى أن مضامينه مما ليس فيها اختلاف. هذا غير ماكو ملازمة بين هذا والتوثيق، لكن هذا مرة يترد لأنه أكو رد أبسط منه، وهو هذا بعيد جدا. الضمير يعود إلى زرارة، والمشار إليه ما حكاه زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام. خلينا نرجع للرواية. يعني زرارة يقول هذا الذي سأقوله وأحكيه عن الإمامين مما ليس فيه اختلاف بين أصحابه. زرارة، الرواية واضحة، شوفوا سمعوني. الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع لي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال، هذا من اللي قال؟ صفوان. هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا في بعد الحسن بن محمد بن سماعة يقول فتحت الكتاب لقيت به، خلصت قصة صفوان. فإذا في موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال، زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام أنهما سئلا. وهذا واقع في كثير من الرواية، أن زرارة قبل الرواية أو بعد الرواية يقول وهذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا. توجد عدة موارد. واضح؟ رواية واضحة، مو صفوان القائل وليس المشار إليه كتاب موسى بن بكر. هذه الرواية، مضمون هذه الرواية، هذه الحكاية مما ليس فيها اختلاف بين أصحابه. فتوثيق موسى بن بكر استنادا لهذا، لهذه الرواية وفق هاتين القراءتين ليس بتام. لكن موسى بن بكر ممن روى عنه صفوان بسند صحيح. من هذه الرواية التي بين أيدينا؟ هذه الرواية، هذه الرواية من الذي نقل كتاب صفوان، كتاب موسى بن بكر؟ نفس الرواية صفوان. واضح فكرة. والسند إلى صفوان معتبر، شيخ الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، سمع الحسن بن محمد بن سماعة من صفوان دفع له كتاب موسى بن بكر وقال له. فإذن صفوان يروي بسند صحيح عن موسى بن بكر، وقلنا مرارا ان هذا كاف. ها شنو هو ذا؟ لا، الحسن محمد بن سماعة سمع من صفوان.
اي يعني يوثق موسى بن بكر.
اي منو اللي يوثق موسى بن بكر؟ مو يوثق موسى بن بكر، صفوان يروي عن موسى بن بكر. رواية واضحة، مثالا مثال. فصفوان يروي عن موسى، بل المشايخ الثلاثة يروون عن موسى بن بكر مو فقط صفوان. فمن يبني على كفاية وثاقة المشايخ، مشايخ الثلاثة، مشايخ المشايخ الثلاثة، فموسى بن بكر لا مشكلة فيه. خلينا نقرأ الرواية. نعم،
بالنسبة لاسم الإشارة هذا،
اي
رجع للعباره اللي قبل هذه وبعد، يعني حسب
وين هذا، وين هذا
هذا مما ليس زرارة،
قال زرارة
هذا مما ليس فيك. اذا رجعناها على الكلام اللي قبل
اي
يتم الوجه ما
سيء. اذا رجعناها، بس هذا بعيد جدا، بعيد. نقول انتهى الكلام، انتهى الكلام الكتاب، لا انتهى الكلام، ماكو محايد القصه، ظاهره هذا تحدث زرارة يتحدث مما وما يتحدث عن كتاب موسى بن بكر. من الذي قال زرارة شنو علاقة كتاب موسى بن بكر؟ أصلا هو موسى بن بكر بعده قال عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس إلى أن قال وآخر وقت العشاء ثلث الليل. الرواية مفصلة، الرواية قالت أقرأ لكم على السريع لا يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وآله مكتوب في الرواية لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات إلى أن قال فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل وآخر وقت العشاء ثلث الليل. الرواية واضحة وظاهرة أن آخر وقت العشاء ثلث الليل، يعني أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى ينتهي بمضي الثلث الأول من الليل. هذه الرواية الأولى وهي ظاهرة بل تكاد تكون صريحة في أن منتهى صلاة العشاء عند مضي الثلث الأول من الليل. توجد روايتان أخريتان تأتيان إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.